أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا أمس في الحالة الثالثة وهي الشبهة غير المحصورة، وقلنا بأن الشبهة غير المحصورة فسرت بتفسيرين. تفسير اعتبر أن العامل الكيفي لا بد أن يلحظ منضمن إلى العامل الكمي، أي أنها هي الشبهة التي كثرت أطرافها إلى حد معين بحيث خرجت بعض الأطراف عن محل الابتلاء، وهذا الذي تبناه السيد الخوي رحمه الله تعالى. والتفسير الآخر هو التفسير الذي ذهب إليه الشهيد الصدر رحمه الله، أن العامل الكيفي ليس ملحوظا في الشبهة غير المحصورة، يعني لم يدخل في مفهومها وفي تكوين مدلولها التصور، بل العامل الكمي فقط، يعني هي الشبهة التي وصلت أطرافها من الكثرة بحد كبير جدا فقط، فيكون عامل الكثرة هو الذي في هذه الحالة يؤثر في سقوط العلم الإجمالي. ورد على قضية عليكم السلام على التفسير الأول أن الخروج عن محل الابتلاء لا فرق فيه بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة، إذ حتى لو كانت الشبهة محصورة وبعض الأطراف كان خارج عن محل الابتلاء فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا في هذا المجال. فهذا يدلل على أن العامل الكيفي ليس ملحوظا في الشبهة غير المحصورة، كما أنه ليس ملحوظا في الشبهة المحصورة. إذا اتضح هذا الأمر قلنا نحن بأن في الشبهة غير المحصورة بالاتفاق بينهم أن العلم الإجمالي ليس بمنجز بلحاظ الموافقة القطعية، أي يجوز ارتكاب بعض الأطراف. وأما بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية فهل هي جائزة، العفو بالنسبة للمخالفة القطعية هل هي جائزة أم هي حرام، قلنا كما ذكر الشهيد الصدر وأيضا ذكر الشيخ الأنصاري وغيره أن بعضهم قد ذهب إلى أن المخالفة القطعية جائزة أيضا، كما أن الموافقة القطعية ليست بواجبة. وعلى هذا الأساس نريد أن نبحث الآن ما هو الوجه للقول بعدم وجوب الموافقة القطعية. هل ترى يوجد جواب، يوجد بيان، يوجد وجه، يوجد برهان على ذلك أم لا؟ يقول الشهيد الصدر رحمه الله تعالى أنه قد قرب عدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة أو في الشبهات غير المحصورة بتقريبين. التقريب الأول، هذا التقريب يقول أنه ارتكاب بعض الأطراف في الشبهات المحصورة لم يكن جزافا وبلا تأمين، بل هناك مؤمن في هذا المقر. ما هو المؤمن؟ يقول المؤمن هو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمالي على هذا الفرد. فحسب الفرد عندنا يوجد شبهة غير محصورة، وقلنا الملحوظ فيه هو العامل الكمي، فأي أن الأطراف قد بلغت لعله الألف. هنا في كل طرف من هذه الأطراف ماذا عنده؟ ويقول أنا أطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمالي عليه، وعلى هذا الثاني وعلى الثالث وعلى الرابع. فحينئذ نتيجة هذا الاطمئنان، والاطمئنان حجة بسيرة العقلاء، فيطمئن بأن هذا الإناء ليس منطبقا للمعلوم بالإجمال فيجوز ارتكابه. فارتكاب الطرف في الشبهات الغير المحصورة إنما كان ببركة الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف. يأتي شخص يقول من أين تولد عند الاطمئنان؟ الاطمئنان لابد أن يكون له منشأ. يقول هنا نحن فرضنا شبهة غير محصورة لأن أطرافها كثيرة، صحيح؟ إذا أطرافها كثيرة فيقول في هذه الحالة كلما تراكمت هذه الاحتمالات أنا أحتمل ماذا؟ أن المعلوم بالإجمال لا ينطبق على هذا احتمال موجود أم لا؟ موجود. الآن كثرت الأطراف فصار برحاب هذا الطرف من ناحية النسبة المئوية لمجموع العدد مجموع الأطراف سوف يتضاءل جدا، يعني صار عندي واحد على ألف أن يكون الإناء الأول هو منطبق العلم الإجمالي، صحيح؟ لأنه يعني يوجد عندي ألف طرف، في كل طرف من هذه الحال يشكل نسبة مئوية بالنسبة لليقين، فأنا عندي يقين بنجاة أحد الإناءات، هذا اليقين يشكل ماذا؟ واحد يشكل واحد، يعني هو شكل 100%، يعني واحد. فحينئذ احتمال أن يكون الإناء الأول هو الذي ينطبق عليه المعلوم بالإجمال واحد من ألف، إناء من ألف، هذا بالنسبة رياضيا، يعني أن يكون هذا الإناء هو الذي وقع فيه النجاسة من بين الألف، يعني يشكل واحد من ألف، واحد من ألف نسبة ضئيلة جدا، غير اعتبير شديد الصدر لا يختزنها الفكر البشري، وبتعبيرهم هم في هذه الحالة ماذا؟ أن العقلاء لا يعتنون به. فمن هنا بعد أن كثرت الأطراف وتراكمت الاحتمالات بعدم الانطباق، فحينئذ في هذه الحال سوف يصل إلى درجة أن هناك اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمالي على هذا الطرف فيجوز ارتكابه. هذا طبعا الكلام
فقط.
كيف؟
يعني أنه هذا الأحتمل أن المعلوم بالإجمال ينطبق على هذا، واحتمل أنه ينطبق على هذا، واحتمل أنه ينطبق على هذا، هذه طريقة. طريقة لا، أحسبه بالعقل أنه لا ينطبق على هذا ولا ينطبق على هذا ولا ينطبق على هذا.
صح. قضية الانطباق، قضية الانطباق هل هي محل تكليفنا أو عدم الانطباق؟ يعني الآن نحن لو أردنا أن نقول أنه أحتمل الانطباق، ماذا أريد أن نثبت؟
أثبت أن أتجنب هذا، أن ننجزه بحقه.
فأنا في هذه الحالة إذا أردت أن أطبق المعلوم بالإجمال، أنا بالمعلوم بالإجمال على ماذا أعلم؟ أحدها فقط. بهذا الكلام سوف أصل إلى 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 ماذا؟ سوف أصل إلى درجة أطمئن أن النجاة موجودة في كل الأناءات، هذا خلاف معلوم بالعلم الإجمالي، مضافة إلى أنه في هذه الحال أنا لا أحتاج إلى تراكم الاحتمالات حتى أقول بالمنجزية، أنا أريد أن أثبت في هذه الحالة أن هذا العلم الإجمالي باطن على المنجزية أم لا، هو بالأصل منجز فلا أحتاج إلى تراكم الاحتمالات حتى أجتنب عن كل الأطراف. أنا أريد أن أقول في هذه الحالة هل هذا العلم الإجمالي المنجز منحل هنا أو ليس بمنحل؟ إذا أردنا أن نعكس القضية ونطبق نظام تراكم الاحتمالات بلحاظ العامل الإيجابي فهذا لا يحتاج إليه لغز، سوف يؤدي إلى ماذا؟ إلى نفس النتيجة التي أدى لها.
هذا يتعارض مع هذا.
بماذا؟
أن إذا ما أقول العلم الإجمالي المنجز قانون
الاحتمالات تحسب
على من خلاله هذه الأطراف إلى أن يقول العقل البشري إلى أن لا يعتني، طيب هذا يعارض التنجيز.
ما نحن لا يعارض، لا لماذا يعارض التنجيز؟
أنه هو العلم الإجمالي في بعضه منجز.
أي
ثم أتي إلى حساب الاحتمالات وأنظر إلى
أنت الآن تتكلم عن جهة العكسية.
نعم.
يعني أنه إذا أردنا أن نطبق أحسنت. هو نحن الآن أول كلام كان السؤال حول الإيجابي، لماذا لا نقول أن كل طرف قد تتراكم فيه نسبة الاحتمالات ويصير لا يجوز ارتكابه، وقلنا هذا لا فائدة منه باعتبار أنه منجز من أول الأمر. نحن بالناحية الثانية هنا المشكلة التي ستأتي، أنه إذا أردنا أن نطبق هذا النظام نظام تراكم الاحتمالات على هذه الأطراف سوف يؤدي عندي، طبعا هذه المشكلة ستأتي من قبل المحقق العراقي، أنه سوف يؤدي عندي في النهاية إلى أن هذا الاطمئنان ليس بحاصل. لماذا ليس بحاصل؟ يقول لأنه سوف يؤدي إلى أن كل طرف فيه اطمئنان بعدم وجود النجس. هذا الاطمئنان هذا الطرف مطمئن به، هذا الطرف مطمئن به، وهذا الطرف مطمئن به، فسوف يؤدي إلى ماذا؟ إلى مناقضة للعلم الإجمالي. فهنا يتدخلون ماذا يقولون؟ لا، نحن نقول في هذه الحالة صحيح تراكمت الاحتمالات أو وصل الإنسان لدرجة الاطمئنان، إلا أننا ببركة العلم الإجمالي، هذا إشكال المحقق العراقي، نعلم بأن أحد الأواني نجس، صحيح؟ ففي هذه الحالة سوف يتبين عندي أن بعض الاطمئنانات مخالفة للواقع فكاذبة. أيها الكاذب؟ يحتمل الأول ويحتمل الثاني والثالث والرابع. فنعلم نحن نعلم حينئذ بأن دليل حجية الاطمئنان لن يشمل كل الأطراف للعلم التفصيلي بكذب بعضها، فسوف يؤدي إلى التعارض والتصافر. هذا اللي تتفضل فيه إشكال موجود وطارحه محقق العراقي. لا حتى هذا الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري نقل وين بالرسائل هذا الإشكال التقرير.
ما كان مواجهة للقانون حساب الاحتمالات؟
ليس بعنوان حساب الاحتمالات، وإلا قضية ما يسمى بتراكم الذنون وتراكم الاحتمالات كانت موجود سابقا، ولكن ليس بهذه النظرية العريضة التي طرحها الشهيد الصدر رحمه الله تعالى. فلذلك يقول وعلى هذا الأساس لهنا وصلنا، وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرر عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين. الأول قلنا هذا الأول مطروح في كلمات الشيخ الأنصاري، ولعل الشيخ الأنصاري أيضا ناقل عن غيره، أن هذا الاقتحام أي يعني جواز ارتكاب بعض الأطراف، لا أنه من دون حجة ومن دون مؤمن حتى نقول هذا مخالف للعلم الإجمالي، لا، بل مستند إلى المؤمن. من هو المؤمن؟ هو الاطمئنان بعدم انطباق معلوم بالإجمال على الطرف المقتحم. ما هو من أين حصل الاطمئنان؟ من حقنا أن نسأل من أين هذا الاطمئنان، إذ مع وجود العلم الإجمالي بنجاة أحدها فكيف أطمئن؟ هنا يذكرنا أن الكلام في الشبهة غير المحصورة، إذ كلما زادت أطراف العلم الإجمالي ووصلت إلى حد كبير وكثير جدا تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كل طرف حتى تصل إلى درجة يوجد على خلافها اطمئنان فعلي. فصار عندي في هذه الحالة أنا أقول هنا هذا المعلوم بالإجمال على هذا الطرف هل هو المنطبق؟ نسبة ضئيلة نسبة ضئيلة نسبة ضئيلة، سوف تتراكم هذه النسب الاحتمالية إلى أصل إلى درجة أطمئن بأن العلم الإجمالي لا يمكن أن ينطبق هنا. لماذا؟ لأنه سوف يكون عندي نسبة الانطباق أو عدم الانطباق، نحن نريد أن نقول على الطرفين، نسبة الانطباق أو نسبة عدم الانطباق سوف تصير قليلة جدا بحسب المورد، أحيانا قد يكون للفعل وأحيانا قد يكون للترك، فسوف تصل إلى درجة ضئيلة جدا لا يعتني بها العقلاء، وتعبير الشهيد الصدر كما قلنا لا يختزنها الفكر البشري، يعني سوف يحصل عندي اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمالي على هذا الفرد المقتحم، إذ الفرد المقتحم نسبة مطابقة العلم الإجمالي إليه نسبة الواحد إلى ألف، وهذه نسبة ماذا؟ ليس بمعتبرة، فكأنني أطمئن بعدم انطباق. هذا الكلام لم يرتضيه الشيخ العراقي رحمه الله، بل أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول يريد أن يقول أنه ها هنا لا يوجد عندي اطمئنان، يعني صار النقاش صغروي. في الإشكال الثاني يريد أن يقول لا يتحقق عندي اطمئنان حجة، يعني لا يكون هذا الاطمئنان حجة، فحينئذ في هذه الحالة يكون النقاش كبرويا. فالإشكال الأول ماذا يريد أن يقول؟ أنا أسلم إذا وصلت هذه الدرجة من تراكم الاحتمالات في عدم في الانتباق أو عدم الانتباق إلى هذا المستوى بحيث يحصل عندي اطمئنان بعدم الانتباق، يقول في هذه الحالة أنا أسلم أن حينئذ يجوز الاقتحام. إلا أن كلامي من أين يحصل هذا الاطمئنان؟ فلذلك إشكاله الأول يريد أن يقول لا يوجد عندي اطمئنان فعلي في هذا المقام. لماذا؟ فيقول في هذه الحالة أنه يوجد عندي اطمئنانات متساوية أم لا. يعني أنتم قلتم أن الطرف الأول يجوز ارتكابه للاطمئنان الفعلي بعدم انطباق المعلوم بالإجمالي على المعلوم بالتفصيل، صحيح؟ صحيح. نأتي إلى الطرف الثاني، يوجد في قباله اطمئنان فعلي أم لا؟ نعم يوجد اطمئنان فعلي. والثاني والثالث والرابع، سوف يتشكل عندي حينئذ بعد ضم هذه الاطمئنانات بعضها إلى بعض اطمئنان بعدم الانطباق على الجميع. يعني بما سوف يتشكل عندي بماذا؟ مثل كأنه يعني لا شيء من الأواني بنجد اطمئنان بالسالبة الكلية، والحال أنه يوجد عندي ماذا؟ عندي واحد لا أقله واحد أعلى بنجدته. وبالتالي في هذه الحالة هذه السالبة الكلية يناقضها الموجبة الجزئية وهي العلم بنجاسة إناء على أقل تقدير. فحينئذ في هذه الحالة إذا وصلت الدرجة من ضمن الاطمئنانات بعضها إلى بعض إلى تكوين سالبة كلية تقول لا شيء من الأواني أو من الأطراف بنجس، هذا مناقض للموجبة الجزئية التي نعلمها من خلال العلم الإجمالي. فحينئذ في هذه الحال سوف يؤدي إلى أن هذا الاطمئنان ليس بالصحيح، لأنه ما يلزم منه محذور فهو في نفسه باطل، ومن وجود الاطمئنان الفعلي لزم محذور المناقضة على مستوى العلم الإجمالي بعد ضم الاطمئنانات بحيث يصير عندي سالبة كلية لا شيء من الأواني بنجد، هذه مناقضة. فحينئذ هذه المناقضة نتجت من افتراض اطمئنان فعلي. إذا كانت المناقضة باطلة فالمؤدي إليها باطل، فيكون حينئذ وجود الاطمئنان الفعلي باطل، فلا يجوز ارتكاب بعض الأطراف. فمن أين أثبتتم وجوب عدم وجوب الموافقة القطعية؟ هنا أجيب عن المحقق العراقي. أولا أنه هذه مسألة على أي أساس مبنية؟ لاحظوا قضية لطيفة. عندي هنا طرف 2 3 4 5 6 7 حسب الكلام مكالمة محقق العراق يوجد اطمئنان فعلي، وهنا اطمئنان فعلي، وهنا ايضا اطمئنان فعلي، وهنا وهنا وهنا. حسب كلامهم ان هذا موجود اطمئنان فعلي. يقول المحقق العراقي ان بهذه الرياضة موجودة يعني ولا لعلها مارة ايضا، فنقول هذا اطمئنان بالاول زائد اطمئنان بالثاني زائد اطمئنان بالثالث وهكذا، سوف يؤدي الى اطمئنان صحيح 1 2 3 4 5 وهكذا. فهذا الذي طرحه المحقق العراقي ان الاطمئنان الفعلي في كل طرف موجود، فضمن الاطمئنانات الفعلية في كل طرف بعضها إلى بعض سوف يؤدي إلى اطمئنان بالمجموع. اطمئنان ماذا يعني؟ اطمئنان ماذا؟ يعني بلا شيء من الأطراف بنجس. الشيء الفضل يقول لك أنت بنيت الشارك على هذا الأمر أن نظام الإطمئنان بعضها بعض سوف يؤدي إلى إطمئنان بالمجموع. يقول له هذا الكلام ليس صحيح، فإن نظام الإطمئنان بعضها إلى بعض لا يؤدي إلى إطمئنان بالمجموع. هنا الشهيد الصدر رحمه الله مباشرة دخل في قضية أنه هذا ليس مخالف للوجدان، يعني عندما نعلم أو نطمئن بوجود ألف ونطمئن بوجود باء ونطمئن بوجود جيم، أليس وجدان نطمئن بوجود ألف وباء وجيم؟ كيف تقول أيها الشهيد الصدر أن نظام الإطمئنانات بعض إلى بعض بلحاظ الأطراف لا يؤدي إلى إطمئنان بالمجموع؟ فيقول هنا الشهيد الصدر رحمه الله تعالى أولا أن هذا بالنقد وبالحال، يعني هذا الإشكال، يعني وكأنه الشهيد الصدر يقول يمكن للمحقق العراقي أن يعترض علينا بما هو ثابت بالوجدان. أي شخص من أبناء المجتمع العقلائي جئنا وسألنا أنت في رأيت اطمئننت أن زيد في المسجد وتطمئن أن عمرو في المسجد وتطمئن أن بكر في المسجد، ألا يحصل عندك اطمئنان بأن زيد وبكر وعمر في المسجد؟ يقول نعم. يقول الشهيد الصدر يقول لا ليس بصحيح. هنا الشهيد الصدر رحمه الله قال له إذا أنت لم ترصد منا ذلك فنحن نريد أن نجيبك بجوابين. الجواب الأول جواب نقضي، يعني نحن نسلم معا أن الله أطمئنا نتائج صحيح، ولكن خلينا نتكلم. الجواب النقضي هو أنه إذا لم يكن هناك اطمئنان فعلي بعدم مطابقة المعلوم بالإجمال لهذا القرار لا قدر يوجد عندي احتمال أم لا يوجد احتمال، فهذا الاحتمال هنا فقط مشكل هذه القضية. أعتقد الشهيد الصدر مثلا جدا سهلة نقول هنا ما عندي احتمال بعدم الانضباط، وهنا يوجد عندي احتمال بعدم الانضباط، وهنا احتمال بعدم الانضباط، وهذا فيقول بناء على كلامك يا ايها المحقق العراقي احتمال واحد زائد احتمال اثنين زائد احتمال ثلاثة وهكذا سوف يؤدي الى احتمال كله احتمال المجموع، يعني هو احتمال بماذا؟ بالسالب الكلي. تقبل مني هذا الكلام ولا محافظ العراق تقبل ولا من اصل القضيه ان تقول ان ضمن اطمئنان بعضها لبعض يساوي اطمئنان بالمجموع؟ نحن نقول لك لا نريد اطمئنان فعلي، نريد احتمال، فلنقل الاحتمالات الموجوده في الاطراف بعضها لبعض وفقا لقاعدتك سوف يصل النتيجه الى الاحتمال بالمجموع. فيا ترى هذا الاحتمال بالمجموع مخالف للعلم الاجمالي ام لا؟ نحن نعرف اجماليا بوجود طرف نجس، فاحتمال عدم الانضباط يعني احتمال عدم وجود النجس مخالف للعلم الاجمالي. ماذا تجيب هنا؟ جواب وهنا نحن جواب من ذلك. لذلك يقال ان قال له نقص، يعني هو لا يبني هذا ولكن يريد ان يقول له أنك أنت وفقا لقاعدتك سوف نصل لنفس النتيجة. إذا أردت أن تهرب من هذا الإشكال فنحن نقول لك الذي فرضت منه هنا نحن نقول منه هنا. إذا سلمت هذا الإشكال نقول لا فرق بين الاطمئنان وبين الاحتمال. كما أن الاحتمال قد لا يكون مقابل للواقع، أي اطمئنان قد لا يكون مقابل للواقع. هذا الجواب النقدي من قبل الشهيد الصدر رحمه الله. فيقول والجواب على ذلك أن الاطمئنانات المذكورة يلي هي المطمئنانات الفعلية بلحاظ كل طرف إذا أدت بمجموعها إلى الاطمئنان الفعلي بالسالب الكلية فالمناقضة واضحة. يعني صحيح لو سلمنا بما قاله المحقق العراقي وكان عندنا قاعدة تقول ضم الاطمئنان بلحاظ الأطراف بعضها إلى بعض سوف يؤدي إلى الاطمئنان بالمجموع، لكان ما ذكره المحقق العراقي صحيح. لماذا؟ لأنه سوف يؤدي في هذه الحال، نحن قرأنا أحدها قد استشكل، لا ما قرأ، وقد استشكل المحقق العراقي وغيره باستشكالين على هذا التقرير، أحدهما أو أحدهما محاولة البرهنة على عدم، ما أدري إذا كان طبعاتكم، على عدم وجود، لا على عدم وجوب، بعض النسخ موجودة وجوب وهذا ليس بالصحيح بل وجود، ما أدري إذا النسخ عندكم مصححة أم لا، محاولة البرهنة على عدم وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو، أي اطمئنان فعلي بعدم انطباق المعلوم الإجمالي على هذا الطرف. فحينئذ يعني صار الإشكال صغرى كما قلنا، لأن الأطراف كلها متساوية في استحقاقها لهذا الاطمئنان الفعلي بعدم الانطباق، إذ كما أن هناك اطمئنان فعلي بالطرف الأول أيضا إذا انتقلنا إلى الطرف الثاني نقول يوجد عندي اطمئنان فعلي، وإذا انتقلنا إلى الطرف الثالث أيضا نقول يوجد عندي اطمئنان فعلي، صحيح؟ فنسبة الاطمئنان إلى الأطراف نسبة واحدة متساوية، ففي كل طرف نستطيع أن ندعي وجود اطمئنان فعلي بعدم الانتباه. ولو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو في كل الأطراف لكان ذلك مناقضا للعلم الإجمالي بوجود نجس مثلا في بعضها، لأنه ضم الاطمئنانات بعضها إلى بعض سوف يؤدي إلى اطمئنان بالمجموع، أي إلى تكوين السالب الكلية، لا شيء من الأواني عندي اطمئنان بأن لا شيء من الأواني بنجس، وهذا مناقض لمن؟ مناقض للعلم الإجمالي بوجود نجسين، لأن السالب الكلية التي تتحصل من مجموع الاطمئنانات مناقضة للموجبة الجزئية التي يكشفها العلم الإجمالي. فحينئذ إذا هذه المناقضة موجودة وسببها هو افتراض وجود اطمئنان فعلي، فنقول كما يقولون في الأدلة، إذا ما اللازم باطل فالملزوم مثله، فاللازم وجود المناقضة، الملزوم من هو؟ افتراض وجود العلم، افتراض الاطمئنان الفعلي فيكون أيضا باطل. والجواب على ذلك كل الكلام وين؟ في قضية ضم الاطمئنانات بعضها لبعض. العراقي قال يعني نسبة الإحراز بالمجموع تصاوب وتعادل نسبة الإحراز في عدد الأطراف، فهذا ليس بصحيح، أن الاطمئنانات المذكورة إذا أدت بمجموعها إلى الاطمئنان الفعلي بالسالب الكلية فالمناقضة واضحة. يعني إذا سلمنا معك بأن ضم الاطمئنانات المتعددة بلحاظ الأطراف إلى بعضها البعض سوف يؤدي إلى الاطمئنان بالمجموع، الكلام صحيح ونحن نسلم معك، ولكن أصل هذا الكلام ليس بصحيح، ولكن الصحيح أنها لا تؤدي ذلك، أي أن الاطمئنانات بلحاظ الأطراف لا تؤدي إلى الاطمئنان بالمجموع، فحينئذ لا مناقضة. وقد تقول كيف لا تؤدي إلى ذلك، معنى هذا أمر وجداني، أليس الاطمئنان بألف والاطمئنان بباء يؤديان إلى الاطمئنان بمجموع الألف والباء؟ وكقاعدة عامة يريد هنا شيخ الصدر أن يقول أن هذا هو الموجود عند العرف، أن كل مجموعة من الإحرازات تؤدي إلى إحراز مجموعة المتعلقات ووجودها جميعا بنفس تلك الدرجة، يعني في هذه الحالة أن الإحراز المتعدد بتعدد الأطراف يساوي ويعادل درجة الإحراز المجموع، درجة إحراز المجموع يعني ضم الاطمئنانات بعضها إلى بعض يساوي ماذا؟ الاطمئنان بالمجموع، هذه قاعدة. فلذلك يقول وكقاعدة عامة أن كل مجموعة من الإحرازات تؤدي إلى إحراز مجموعة المتعلقات ووجودها جميعا بنفس تلك الدرجة من الإحراز. هذا أمر وجداني، كيف تنكره أيها الشهيد الصادق؟ ونجيب على ذلك أولا بالنقد وتوضيحه، أن من الواضح ما لماذا من الواضح بعد إنكار الاطمئنان، لا أقل الله يوجد عندي احتمال، أن من الواضح وجوب احتمالات لعدم انتباط المعلوم بالإجمالي بعدد أطراف العلم الإجمالي، وإلا إذا كان عندي قطع بعدم الانتباط صار عندي علم تفصيل، وإذا عندي قطع بعدم الانتباط أيضا صار عندي علم تفصيل. فهنا إذا لم تدعي الاطمئنان، ندعي الاطمئنان كما ادعي في التقريب الأول، فلا أقل هو وجود الاحتمال، والاحتمال لا ينكره لا المحقق العراقي ولا غير المحقق العراقي. وهذه الاحتمالات والشكوك فعلية بالوجدان، يعني أنا أحتمل أنه هذا الطرف ليس منطبقا للمعلوم بالإجماع، ولكن يقول هنا ولكنها مع هذا لا تؤدي بمجموعها إلى احتمال مجموع محتملاتها من نفس الدرجة، يعني ضم هذه الاحتمالات بعضها لبعض لا يؤدي إلى احتمال المجموع، احتمال ماذا؟ يعني احتمال بعدم انطباق المجموع. فإذا صح أن ألف محتمل فعلا وباء محتمل فعلا، ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموع ألف وباء، فيصح أن يكون كل منهما مطمئنا به ولا يكون المجموع مطمئنا به. فإذا لم تقبل هذا الكلام في الاحتمال فلا تقبله في الاطمئنان، وإذا قبلته في الاحتمال فتقبله في الاطمئنان، لأنه كلاهما من واد واحد. فإذا كان كلاهما من واد واحد وينطبقان على قاعدة واحدة أو منطبقان على قاعدة واحدة، فكيف باؤك تجر وباؤنا لا تجر؟ كيف الاطمئنانات عندك المتعددة بلحاظ الأطراف تؤدي وتعادل الاطمئنان بالمجموع، وبينما الاحتمالات المتعددة لا تعادل الاحتمال بالمجموع؟ هذا سؤال، لذلك هذا نقد على المحقق العراقي. وأما الجواب الحلمي، الجواب الحلمي يقول الشهيد الصدر نحن لسنا بمخالفين للوجدان، حتى يجي واحد ويعتقد يقلنا أن هذه القضية ماذا؟ قضية مخالفة للوجدان فكيف تنكره؟ يقول غاية الأمر أنه يوجد عندي اطمئنان، نوعان من الاطمئنان، اطمئنان عبر عنه الشهيد الصدر رحمه الله تعالى اطمئنان على نحو نهج القضية الشرطية، وكما عبر الشيخ اليرواني حفظه الله هي نفس النهج القضية الشرطية، هي الاطمئنان المطلق في مقابل الاطمئنان ماذا؟ المشروط. ما المراد منها بين الأمرين؟ إذا كان عندي نوعان من الاطمئنان، عندي اطمئنان يقول هكذا، أنت إذا حصل عندك اطمئنان بوجود ألف واطمئنان بوجود باء، فإذا كان هذا الاطمئنان بوجود ألف مطلق، ما معنى مطلق؟ أي سواء كان هناك اطمئنان بوجود باء أو لم يكن، فحينئذ في هذه الحالة إذا كان الاطمئنان مطلقا من هذه الناحية فضم الاطمئنانات بعضها إلى بعض سوف يؤدي إلى الاطمئنان بالمجموع. واضح؟ لماذا؟ لأنك أنت تقول هكذا، أنا عندي اطمئنان في موردنا، أنا عندي اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمالي على الطرف الأول مطلقا، سواء انطبق المعلوم بالإجمالي على باء الطرف الثاني أو لم ينطبق. فحينئذ إذا كان عندي هذا بلحاظ الطرف الأول وبلحاظ الطرف الثاني، عندي اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمالي على الطرف باء، سواء كان طرف أول منطبق للمعلوم بالإجمالي أم لا. فحينئذ فإذا قلت هكذا سوف يؤدي إلى عندي اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمالي لا على ألف ولا على باء، يعني أدى ضمن الاطمئنانات بعضها لبعض إلى اطمئنان بالمجموع. هذا المدى فيما لو كانت طبيعة الاطمئنان مطلقة، أي طبيعة الاطمئنان مأخوذة على نحو قضية شرطية، يعني القضية الشرطية الآن سنوضح ليش قال قضية شرطية، يعني هذا هو لسانها، أنا أطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمالي على الطرف الأول، إذا هذا إذا انطبق المعلوم بالإجمالي على الطرف الثاني وإذا لم ينطبق. هذا يعني كأنه سواء انطبق أو لم ينطبق، ولكن هذا التعبير نحو القضية الشرطية، أي أن هذا الاطمئنان بعدم الانطباق بهذه العبارة مشروط نحو القضية الشرطية، أي إذا انطبق على الطرف الثاني أو لم ينطبق. حينئذ سوف يؤدي الاطمئنان بالأطراف إلى اطمئنان بالمجموع. وعندي نوع آخر من الاطمئنان، وهذا الاطمئنان لم يعبر عنه شهيد الصدر بشيء، ولكن المستوحى من كلامه هو اطمئنان مشروط. ما معنى اطمئنان مشروط؟ أي أنا أطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمالي على الطرف الأول بشرط. متى يحصل عند الاطمئنان؟ إذا لم يكن الطرف الثاني منطبق للمعلوم بالإجمالي. يعني الصورة الأولى، الصورة الأولى هكذا، الصورة الأولى عندي هذا، الصورة الأولى عندي ماذا هنا؟ اطمئنان بعدم الانطباق إذا انطبق المعلوم بالإجمال على الطرف الثاني وإذا لم ينطبق. وهكذا أيضا نفس الشيء، وهكذا وهكذا. هذا عبر عنه اطمئنان عنه القضية الشرطية. من القضية الشرطية لاحظوا إذا، وهو الذي عبر عن الشيخ الروان وفق تعبير الشيخ الروان لطيف، وهو الاطمئنان المطلق. ويوجد عندي نوع آخر من الاطمئنان، هو اطمئنان بعدم الانتباه بشرط ماذا؟ بشرط انطبق او لا ينطبق. بشرط ان اطمئن بعدم انطباق المعلوم بالاجمالي على هذا، بشرط عدم انطباق العلم او المعلوم بالاجمال، او بشرط انطباق العلم، ليس بشرط عدم الانطباق، لانه هناك نحن نتكلم عن عدم الانطباق، ونريد ان نقول بشرط انطباق، بشرط انطباق المعلوم الإجمالي على الأطراف الأخرى. واضح؟ فصار عندي اطمئنان، هذا عبر عنه بالاطمئنان المشروط. لماذا مشروط؟ أن الاطمئنان الفعلي بعدم انطباق المعلوم بالإجمالي على هذا الطرف المجوز فيه لارتكابه مشروط، مشروط لماذا؟ بانتظام معلوم بالإجمالي على الأطراف الأخرى، ولا طبع على بعض الأطراف الأخرى. واضح؟ فصار هذا اطمئنان مشروط. هنا في الاطمئنان المطلق أو الاطمئنان نحو القضية الشرطية، ضمن الاطمئنانات بعضها إلى بعض، سوف يؤثر ضمن إلى اطمئنان المجموع. لماذا؟ لأن لاحظوا إذا انطبق المعلوم بالإجمال أو لم ينطبق، لا فرق عندي. فهذا دليل أن قضية انطباق المعلوم بالإجمال على بعض الأطراف ليست مرفوضة،
فبالتالي في هذه الحالة يكون الإنسان الفعلي بعدم الانطباق على السبب الأول لا بشرط من ناحية انطباق على قضية الأطراف على بقية الأطراف ولا بشرط قابل للتقييم قابل الانطباق بينما هنا مشروط يعني بشرط شيء يعني الاطمئنان الفعلي مشروط بماذا؟ بالانطباق إذا كنا نحن نريد الانطباق إذا لا نريد الانطباق نقول مشروط بعمل الانطباق حسب المورد فعل أو ذلك ولكن هنا الاطمئنان المشروط فحينئذ إذا قلنا اطمئنان بألف اطمئنان بباء على نحو اطمئنان المشروط إذا حصل عندي اطمئنان بألف هل يحصل يحصل اطمئنان بباء؟ اطمئنان بعدم انطباق بألف ما اطمئنان بعدم انطباق بباء يحصل عندي اطمئنان بعدم انطباق بألف وباء؟ لا لماذا؟ لأن المفروض أن الاطمئنان بألف لا يحصل لا يحصل إذا كان الاطمئنان بعدم انطباق بباء فكيف أقول عدم الانطباق بالمجموع؟ يعني وكأنني هكذا أقول أنا أشرب ماء بشرط أن لا آكل فيعتبر أن صار عندي في هذه الحالة اطمئنان بعدم الشرب واطمئنان بعدم الأكل بيصير عندي اطمئنان بالشرب والأكل؟ لا لأن الشرب لا يجتمع مع الأكل فهنا الاطمئنان بألف لا يجتمع مع الاطمئنان بباء إذ عدم الاطمئنان بباء أو الاطمئنان بالانطباق أخذ شرطا في الاطمئنان بألف فكيف نريد أن نقول الاطمئنان بألف والاطمئنان بباء سوف يؤدي إلى الاطمئنان بألف وباء فمن هنا يقول له شريك الصدر أن نحن لا نريد أن ننكر الوجدان بل نريد أن نقول أنه يوجد عندي نوعان من الاطمئنان اطمئنان مطلق هنا لم يعرف فيه قضية الانطباق وعدم الانطباق بلحاظ الأطراف هذا نسلم معك أيها المحقق العراقي والقضية ناظرة البعض العام الذي عبر عنه ناظرة إلى هذا أن درجة الإحراز في عدد الأطراف تتعادل وتساوي درجة الإحراز في المجموع ناظرة إلى الاطمئنان المطلق بينما موردنا في العلم الإجمالي ناظر إلى الاطمئنان المشروط ليش؟ لأنه أنا أعلم علما إجماليا بنجاسة أحدها فالاطمئنان الفعل الحاصل لابد من مراعاة عدم مخالفته للمعلوم بالإجمال فهذا معنى أن الاطمئنان الفعلي في لحاظ الطرف لا يمكن أن يحصل إلا إذا صار عندي ماذا؟ اطمئنان بانطباق المعلوم بالإجمال على غيره من الأطراف واضح على غيره من الأطراف فحينئذ ضم الاطمئنانات بعض الى بعض في الاطمئنان المشروط لا تؤدي الى الاطمئنان
بالمجموع.
نريد ان نرجح شيخنا العمل الوجهي. نريد. نحن نريد ان نشخص. هو الان هذا التقسيم ليس في مقام الترجيح، هو يريد ان يقول انه عندنا نوعان من الاطمئنان. موردنا من اي نوع؟
المورد ينطبق عليه كلا النوعين.
لا كيف ينطبق؟
كلا النوعين، لو طبقنا الاطمئنان على نقول الشرقية الاطمئنان
لا أنت سيد، هو الكلام مخاطب للوجدان. أنت الآن ماذا يحصل عند الاطمئنان بجواز ارتكاب ألف؟ أما أطمئن أنه ألف لا يوجد فيه نجاة، نعم. إذا
أطمئنيت أنه فيه
هذا هو الكلام صحيح؟ هل أنت تحصل عند الاطمئنان أن الألف ليس هو النجد سواء كانت النجد هو باء أو لم يكن هو النجد؟
الوجدان شيخنا يتطابق مع الاطمئنان المطلق.
شلون؟ لا لأنه الاطمئنان المطلق لا معنى لا هل نحصل عند الاطمئنان أنت بغض النظر عن بقية الأطراف؟ أنت الآن
في المورد وجدانا انا ارى انه يحصل اطمئنان مطلق.
خلينا نشوف.
على نحو الطالب الكلي.
خلينا نشوف. نبحث الوضوء على هذه القضية لكن أيضا قضية وظيفة ومهمة. إذا عندي علم إجمالي بنجاسة الحين عندي هذا الماء هذا الاثنين وهذا الثلاث ماذا يحصل من نام على الانضباط؟ ماذا
يحصل؟
يتمنى بحصوله في أحد الأفراد. هل يتم الاتباع تطمئنا بحصوله في أحد الأفراد؟ هذا المشهور. هل يحصل عندك اطمئنان بعدم الاتباع سواء انطبق العلم الإجمالي أو لم ينطبق؟
لا.
هذا هو العلم
الإجمالي في المطلق على هذا التعبير.
هذا هو العلم الإجمالي.
نحن في البداية نناقش في فصول الأطمئنان.
تناقش في أي ناحية؟
فصول الأطمئنان على
هذا. لا هو أصل الإشكال. هو هذا أصل التقرير أن الإطمئنان من أين حصل؟ هذا الذي نحن قلنا قال من خلال تعدد الأطراف وصلت الأطراف كثيرا بحيث نسبة الانتباق ضغلت جدا بحيث تولد عندي اطمئنان بعمل الانتباق. لأن هو الحق العراقي يقدمني أن يمكن أن أتراكم الاحتمالات وتعددها بدرجة قد يحصل اطمئنان. هنا أدري أن ليش يعني هو يقول في هذه الحالة أن هذا التراكم ما حصل يولد غير الأمر أن أنا عندي قاعدة منعت من هذا. عندي قاعدة منعت من هذا. يعني لولا العلم الإجمالي عفى فيصير عندي هذه القاعدة جارية أنه بحسب تراكم الاحتمالات سوف يؤدي إلى عندي اطمئنان. هذا اطمئنان في الاحتمالات أنه سوف يؤدي عندي في النهاية اطمئنان بعدم الانضباط. يكون لهم من محقق العراقي هذه القاعدة ضمها مع العلم الإجمالي بيت ولا في الإجمالية. يعني هذه القاعدة بحد ذاتها ضمها ولكن مع العلم الإجمالي لا يصلح عندي الإجمالية. أصل الإطمئنان الفعلي أنا لا أقبله. لماذا؟ لأن الإطمئنان الفعلي الحاصل يقول لهم في هذه الحالة قال لهم محدود ومحدود ومناقض ما بين السالب الكلية والمشروع. فهو تفكير صحيح من هذه الناحية انه انا مناقش في اصل حصول الاطمئنان وهو الذي ناقشه المحقق العراقي وكان هذا جواب الشهادة.
وقد تقول والجواب قلنا نحن لكن الصحيح ان لا تؤدي فلا مناقضة. وقد تقول كيف لا تؤدي الى ذلك كما قرأنا ونجيب على ذلك لم يعد في وقت ان شاء الله تعالى نطبقه الثابت بعون الله تعالى لأنه بعد في كلام أيضا أنه في تتم يعني للجواب الحل إن شاء الله والحمد لله. ترى بحث إذا تراجعوا للخارج ما تخلى في شهيد الصدر عما طرحه في الحلقة الثالثة يعني